أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد الفاصل حقيقة بنرحب بالمهندس فاضل سليمان. السلام عليكم باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمة
الله. صاحب مؤسسة أو مدير مؤسسة جسور للتعريب بالإسلام. المهندس فاضل كان بيكلمنا من فترة على مدار 4 حلقات أو أكثر، كنا بنتكلم عن الأريوسية، التاريخ الذي لم يقال للعالم. أنا بس هستأذن المهندس فاضل قبل ما ندخل على آخر حلقة عن الأريوسية النهاردة الحقيقة، إنه يعمل لنا إيجاز سريع للحلقة اللي فاتت، وبعدين هنبتدي نخش على محاور حلقة جديدة ومعانا مفاجأة إن شاء الله هيعملها معانا بداية من الحلقات القادمة. تفضل يا باشمهندس.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. احنا على مدار الـ3 حلقات الماضية اتكلمنا عن موضوع الأريوسية. الحقيقة اللي احنا كنا بنعمله هو احنا بندرس تاريخ العالم في نفس وقت أحداث السيرة النبوية. وده اللي هنخش فيه في الحلقة دي. فانت لما تدرس السيرة النبوية عبارة عن تاريخ الإسلام. لما تدرس معاها تاريخ العالم في نفس الوقت هتحس ان في تروس بتعشق في بعض، تفهم اشياء ما كنتش فاهمها قبل كده. الغاز هنبتدي نفهمها النهاردة، هنشوف احاديث نبوية شريفة ونفهم ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، امور معينة حتى ايات في القرآن الكريم نبتدي نفهم كانت باينة بالنسبة لنا ان فيها نوع من انواع التناقض او التضارب، هنبتدي نفهمها لما ندرس تاريخ العالم في الوقت ده. الحقيقة لما أقول إن الأريوسية هي تاريخ العالم الذي لم يقال للعالم، دي مش مبالغة، ده كلام القديس جيروم اللي هو مترجم الكتاب المقدس من اللغة الإغريقية إلى اللغة اللاتينية. هذا من أكبر أعلام الكنيسة المثلثة في العالم. يعني الترينيتيريانز اللي هم بيؤمنوا بالثالوث، سواء بقى الكاثوليك أو الأرثوذكس أو البروتستانت، علم من الأعلام. قال إيه هذا الرجل سنة 400 ميلادية؟ قال العالم كله صرخ وتعجب ليجد نفسه أريوسيا. يعني حس ان الدنيا كلها أريوسية. كل الناس أريوسيين.
الأريوسيين الذين لا يقولون بالتوحيد، لا يقولون بالتسليم،
الذين لا يؤمنون بالثالوث المقدس. ولا يؤمنون بألوهية السيد المسيح. باختصار عقيدتهم هي لا إله إلا الله عيسى رسول الله. ماشي. طيب نيجي بقى نشوف ما معنى المسلم. اتكلمنا ما معنى المسلم اصلا، ان بعض الناس تظن ان الاسلام ده بدا بالرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، وده خطا كبير جدا. خطا كبير. لما اجي احكي لاولادي الاسلام ابتدي لهم من اول عامل فيل،
اختزل اللي قبل كده خالص.
بالظبط. لا ده عامل فيل ده انا كده ببتدي الحلقه رقم 30، في 29 حلقه قبليه. لازم ابدا من اول سيدنا ادم. الاسلام هو دين الله الذي ارتضى لعباده منذ ان خلق الارض وما عليها الى ان يرث الله الارض وما عليها. سيدنا موسى كان مسلم واتباع موسى مسلمين. سيدنا عيسى ابن مريم مسلم واتباع عيسى مسلمين.
سيدنا ابراهيم
وسيدنا ابراهيم وكل هؤلاء، ودللنا على كل ذلك من القران الكريم. ماشي. جينا بعد كده اتكلمنا عن النصارى الموحدين، واثبتت ان هم مسلمين الفتره بين
نبي الله
عيسى ابن مريم والسيدنا محمد بن عبد الله عليهما جميعا افضل الصلاه والسلام. والنصارى الموحدين اتكلمنا عن انواعهم، الابيونيين اول فرقه من فرق النصارى الموحدين اللي ظهرت، ومعارضتهم الشديده لبولس وقالوا انه يعني شيخ الضلال الذي اضل الناس وجحد العقيده واتكلمنا عن اتباع بولس الشمشاطي، ودول من اسلم الناس عقيده، وكان في نفس الوقت بتاع ملكه تدمر الشهيره الملكه زنوبيا الملكه العربيه التي قاتلت الرومان. ولا احد يقول لنا ابدا لماذا قاتلت الرومان. لكن الملكه زنوبيا كانت تدافع عن الموحدين في وقتها، وانهار اتباع بولس الشمشاطي وفقد هو كرسي البطريرك يعني الكرازه بتاعته لما سقطت الدوله تدمر على ايدي الرومان. وبعد كده اتكلم عن اهم فرقه اللي هي الفرقه الاخيره، هي فرقه الاريوسيين اتباع اريوس. وقلنا ان اريوس هو قس كنيسه بوكله في الاسكندريه، اللي هي تعتبر اول كنيسه في الاسكندريه عشان تبقى عارف. وفي نفس الوقت ايضا هو ليبي المولد، اتولد سنه 250 ميلاديه، مات عنده 86 سنه في القسطنطينيه بعد ما كان نفي واتبهدل، وهو المعارض الرئيسي لعقيده الثالوث المقدس التي تبلورت في وقته. وبسببه وبسبب شغله القوي ودعايته القوية ومناظرته لعلماء لأعلام الكنيسة عقد مجمع يعتبر هو أول مجمع مسكوني اللي هو مجمع نيقية اللي أقرت فيه عقيدة الثالوث المقدس.
نعم.
وحكم عليه بالحرم والطرد من شعب الكنيسة، ويعني صدر بعد كده قوانين وصلت إلى إعدام.
انت كنت كلمتنا حتى عن شويه حاجات من التعذيب والتلويش اللي كانوا بيعملوه،
وجبنا انواع التعذيب وكل حاجه. لكن وصل الامر الى اعدام من يوجد عنده كتاب من كتب اريوس. لذلك حتى معظم كتبه اختفت النهارده، وما نقدرش نوصل لشيء عن عقيدته الا للاسف
بعض الرسائل
من خطابات موجوده عند اعدائه، فبرضه غير موثوق فيها تماما. اتكلمنا عن معنى الثالوث المقدس وشرحناه او حاولنا نشرحه، واصلا حتى اخواننا المسيحيين بيحاولوا يشرحوه لكن شرحه يعني يعتبر مستحيل. ولكن اتكلمنا عن فرق بين النصارى الموحدين وبين النصارى المثلثه، بس هو ده كان مجمل اللي فات. واحب اقول لك ان الكتاب ده اسمه مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هينزل قبل معرض الكتاب القادم. وهيكون معاه دي في دي عليه الاربع حلقات بتوعنا بتوع الاريوسيه.
اي خدمه يعني.
فالناس بقول لك بصراحه الموضوع،
بس مكتوب عليه قناه الناس ولا
ما طبعا قناه الناس ويساره مع الشيخ خالد عبد الله.
طيب
الفكره مش كده، عشان كده لابس كرافات النهارده على فكره. الفكره مش كده، الفكره ان الموضوع نفسه انا عارف انه صعب، وبعتذر للمشاهدين ان
انا اختصرناه في الوقت ده.
مش بس اختصرناه، هو مليء بالاسماء، والاسماء حتى غريبه ان اسماء معظمها روماني وحاجات زي كده. واحداث واماكن.
لما هيتم
يقابلوا الحياه ويقولوا ما شاء الله حلقات جميله جدا، بس احنا مش فاهمين حاجه. قلت لهم لا معلش، ان شاء الله هينزل الكتاب ومعاه دي في دي. الموضوع اللي هو فعلا موضوع صعب ولكنه مهم جدا الناس تلم.
وانا بتقالي حلقات موجوده على اليوتيوب، بتقالي انت قلت لي يعني
حلقات موجوده على اليوتيوب
عشان عايز يسمعها بتركيز وبهدوء يعني.
وده تاريخنا. الامه بدون تاريخ امه بلا مستقبل.
طبعا
مهم جدا نفهم تاريخنا ايه.
طبعا احنا بس عايزين نعتذر عن اسم قلناه غلط في بدايه الحلقه، كان نبهنا الاستاذ مهندس فاضل، انا قلت يوسف زيدان وهو يوسف صديق الكاتب التونسي اللي كاتب القران والوحي خرافه. انما يوسف زيدان ده هنتكلم دلوقتي عنه في الحلقه برضو ضمن الكلام مع مهندس فاضل.
يوسف زيدان هو كاتب مصري. مصري كتب روايه عزازيل، طبع منها ما شاء الله خلال العام الماضي مش عارف 50 طبعه ولا ايه، وخدت جوائز. و
ايه اللي في روايه عزازيل؟
روايه عزازيل هي هو عثر على مخطوطه قديمه قدر يتكلم فيها عن وقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. لكن هو يمكن وجه الضوء اكتر على النصاطرة اتباع نسطور مش على الاريوسيين، ولكن ذكر وجود الاريوسيين وذكر الصراعات التي كانت في الكنيسة في هذا الوقت. الكنيسة المصرية عندها مشكلة دلوقتي طبعا في الموضوع ده، واصدروا كتاب اسمه الرد على البهتان، وانا مش عارف سموا اللي هو الرواية بهتان، امال هيعملوا ايه في الكتاب اللي بعده اللي هو بيعده اللي اسمه اللاهوت العربي، هيتكلم فيه عن النصارى الموحدين.
ده يوسف زيدان.
يوسف زيدان، وانا منتظر كتاب اللاهوت العربي.
طيب قبل ما
هو موضوعنا احنا بنتكلم فيه ده هو عامله بس مسميه اللاهوت العربي.
قبل ما نبدا حلقتنا حضرتك كنا قرينا كتاب للنظمي او نبيل لقى بباوي. كان اسمه
دكتور نبيل لقى بباوي.
عامل كتاب اسمه الاقباط هل ساعدوا.
نعم هذا كتاب اسمه المسلمين هل ساعدوا المسلمين في فتح مصر. الكتاب الحقيقة انا لسه بدأت اقرأ فيه، كتاب جيد بيتكلم فيه عن ان الاقباط ساعدوا المسلمين في فتح مصر، وده اللي انا بقوله. بس كلمة اقباط هو بيقصد بها المسيحيين. انا بقول لا، كلمة قبطي يعني مصري، ايجبت يعني مصري، والاقباط وقتها انا طبعا قبطي مسلم وانت قبطي مسلم مش تبقى عارف، لكن هو بيتكلم
يمكن انا هنتوقف عند دي فيما بعد عشان يمكن في بعض الناس معترضة، يمكن كان بعض مشايخنا اعترضوا لما الدكتور صفوت حجازي قال انا قبطي مسلم، فقالوا القبط الان علم على النصارى.
الدكتور حجازي قال ده يأثم اللي يسمي النصارى اقباط.
نعم.
ان القبط دي قوميه مش المفروض ان انا يعني.
نعم.
ان احد الاديان، وكمان
يعني ما هيش ديانه
ليست ديانه، وكمان انت بتطلقها على الاقليه. وكان انت ضيف بقى جاي على البلد. كان انت مهاجر.
ويمكن مهاجر. عشان كده بيحاول النصارى بتوع بره بيركزوا الاسم عندهم سمينا اسم اقباط المهجر
بالظبط كده
عشان يركزوا الاسم ده
قلبا وقالبا مع الدكتور صفوت حجازي، وهو اللي دارس في هذا الامر على فكره.
نعم. طيب مهندس فاضل، يمكن اول سؤال هنطرحه النهارده، لاي مدى الاريوسيه انتشرت في غرب اوروبا؟
شوف يا سيدي، الاريوسيه موسوعه اسمها موسوعه تاريخ العالم تذكر ان العقيده الاريوسيه اللي هي عقيده التوحيد اصبحت هي العقيده الوطنيه للقبائل الجرمانيه.
نعم.
جرمانية جاية من جرماني اللي هي القبائل اللي كانت تسمى قبائل بربرية.
أيوة.
يعني الدولة الرومانية كان كل من هو غير روماني يبقى بربري
بربر. نعم.
بربر وبرابرة. حقيقة الأمر هو مش برابرة ولا حاجة، ولكن هم موحدين
قاتلوا الدولة الرومانية تحت شعار التوحيد أكتر من 200 سنة. اللي أسلموا على إيد، مش يعني خليها نقول إن هم تعمدوا على العقيدة الأريوسية عقيدة التوحيد أو أسلموا، أنا لا أجد حرجا أبدا في قول هذا الأمر.
نعم.
على إيد القديس يولفيلس اللي هو أقنعه أريوس، أريوس أقنعه بعقيدة التوحيد من خلال مناظراته، فبالتالي خرج سنة 346 ميلادية وقدر يقنع هذه القبائل باعتناق عقيدة التوحيد وترك الثالوث وترك ألوهية السيد المسيح جانبا. أحب أقول لك بقى، إحنا معانا على فكرة خريطة إحنا ممكن نطلعها للناس.
نعم.
أحب أقول لك إلى أي مدى انتشرت في أوروبا.
نعم.
عندك إيطاليا، إيطاليا اللي هي معقل الفاتيكان الآن.
نعم.
في القرن الخامس والسادس كانت في معظمها أريوسيين وكانت تستوطنها قبائل الأستروغوث.
نعم.
أسترو يعني إيسترن،
على أيوة
إيسترن يعني شرقيين.
نعم.
جوث يعني القوط، قبائل القوط الشرقيين استوطنت، ودول طبعا كلهم أريوسيين عن بكرة أديم
في إيطاليا،
استوطنوا إيطاليا وبالذات شمال إيطاليا. عندك مجموعة في شمال أفريقيا نزلت قبائل الواندل، الواندل دول قبائل أيضا، عشان كده تلاقي بربر شمال أفريقيا بعضهم لونهم أبيض وشعرهم أصفر زي الألمان بالضبط، لهم ملامح الألمان، هو ده بالضبط، دول أصلهم واندل، ودول لو يعلموا اللي هو فيه عملية تنصيرية شديدة في وسطهم دلوقتي إن هم حملوا راية التوحيد وقاتلوا الدولة الرومانية حوالي أكتر من 100 سنة. في عندنا بقى الفيسي جوث في منطقة أسبانيا اللي هم فيسي يعني وسترن، دول هم قبائل القوط الغربيين.
أيوه.
ودول في منطقة أسبانيا جت قبائل بربرية اسمها اللومبارد والبورجونديانز، أعادوا التوحيد مرة أخرى إلى إيطاليا في أواخر القرن السادس بعد ما كان الإمبراطور جوستينيان قدر يقضي عليه أو يقدر يضربه ضربة كبيرة. أحب أقولك أن آخر معاقل الأريوسية الموحدة في أوروبا كانت أسبانيا حتى عام 586 لما تنصر الملك ريكاردو إلى العقيدة الكاثوليكية وانقلب إلى أن يصبح مثلث وبدأ يضطهد الأريوسيين في أسبانيا.
أي ده كان آخر معقل موجود
سنة 586 ميلادية. هنا بقى لازم أركز بقى في السيرة النبوية. يعني إيه يعني 586 ميلادية؟ يعني إيه؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده 20 سنة.
أي
شوف بقى هنا هو لما تعشق تاريخ العالم مع تاريخ السيرة النبوية، فتلاقي إن آخر معقل من معاقل التوحيد بينهار وبعده بأقل من 20 سنة بيطلع التوحيد، بيظهر التوحيد تاني في الجزيرة العربية، ثم تنطلق قوافل النور وجيوش النور تنشر التوحيد مرة أخرى إلى أن تصل إلى قبائل البربر اللي أصلها موحدة.
نعم.
فتجد أنها حتى قبائل البربر لم تقاوم الفتح الإسلامي.
نعم.
بل
في أسبانيا،
مش في أسبانيا لسه، احنا لسه في شمال أفريقيا.
نعم.
قادوا هم بنفسهم الجيش المسلم، وطارق بن زياد ليس عربي ولكن من قبائل البربر.
بربر. نعم.
ثم خرج لإنقاذ إخوانه الموحدين في أسبانيا.
نعم.
فهو ده الربط اللي عايزين نربطه بين تاريخ العالم وبين
يعني وقت ما هدمت آخر معاقل أريوسية في أسبانيا سنة 586 ميلاديا.
أيوة.
كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده 20 سنة،
عنده حوالي 20 سنة.
نعم. طيب عايزينك بقى تقول لنا شوية بقى دلائل، يعني احنا بنحب نتكلم بالدليل
طبعا،
توثيق، لان احنا ديننا دين دليل
طبعا،
وبيننا وبين اي حد دايما في الوقوف على ارض صلبة هو الدليل
طبعا.
ما الدليل على وجود النصارى الموحدين حتى الفتح؟
شوف يا سيدي، احنا عندنا هجيب لك ادله من القران الكريم، هجيب لك ادله من السنه النبويه، هجيب لك ادله من اقوال الصحابه، وهجيب لك من كتب التاريخ.
طب ده جميل قوي. نبدا بالقران الكريم.
نبدا بالقران الكريم.
نعم.
شوف يا سيدي، القران الكريم فيه ايات بتتكلم عن النصارى، ولكن الايات دي في ظاهرها متناقض. بعض الايات يقول لك لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، وآيات أخرى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وآيات أخرى فلهم عذاب أليم. طب يعني لهم عذاب أليم ولا جنة تجري تحت الأنهار؟ يبقى أكيد القرآن بيتكلم عن فرقتين من النصارى مختلفين.
نعم.
نصارى احنا بنقول بقى موحدين، ونصارى مثلثة. تعال نشوف، هتجي مثلا ايه الآية الشهيرة اللي احنا دايما بنستخدمها في الأعياد وبتاع، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى.
نعم.
ليه بقى؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون،
وإذا
سمعوا ما أنزل إلى الرسول
ترى أعينهم،
يعني نسمع القرآن خلي بالك.
نعم.
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهدين. الصحابة اللي احنا بنسمع منهم القرآن دول.
نعم.
احنا يا رب خلاص بقينا منهم اهو.
نعم.
ماشي. ها. وما لنا لا نؤمن بالله، ازاي ما نؤمنش بالله وما جاءنا من الحق القرآن ده والرسول عليه السلام، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. قتادة يقول نزلت في ناس، هذه الآية، من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء عيسى، مما جاء به عيسى، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا به فأثنى الله عليه. هم دول، عشان بس الآية دي لا يجب تنيع الأمور، أنا ما عندنا نطلع أهل إخواننا المسيحيين في أعيادهم وكل شيء، ولكن طبعا هناك أعياد تخالف العقيدة وأعياد أخرى لا تخالف، يعني مثلا يا سيدنا عيسى اتولد ففي عيد الميلاد أنا ما عنديش مشكلة، كل سنة طيبين، ولكن ما طلعش أقول الآية دي، الآية دي ما بتتكلمش عليهم.
نعم.
معلش، الآية دي بتتكلم عن النصارى الموحدين. نعم. ما ينفعش أنا أستخدم الآية في غير مقصد،
يعني إحنا ما نستخدمش الآية اللي بتثني على النصارى الموحدين مع النصارى المثلثة.
بالضبط كده، ده اللي بنقول، إحنا ندور على آية عن النصارى المثلثة نقولها لهم، لكن دي مش هقدر أقولهم دي،
يعني نقولها لهم
في العيد، مش داعي نقولها لهم. خلاص، هنلاقي بقى مثلا لقد كفر الذين قالوا، آية هي ممكن نتكلم عنها، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللي بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إلى إن أوصل إلى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
طيب السؤال بقى يا باشمهندس فاضل. نعم. مهم أو بس عشان ما نتوهش في دي. حضرتك كنت بتكلمنا عن أدلة القرآن، قسمنا النصارى إلى فرقتين. فريق يثني عليه القرآن وهو النصارى الموحدين.
تمام.
اللي هم زي الأريوسيين دول يعني. وفريق آخر اللي هو مثلثة
يتوعدوا
في العالم المعاصر الآن.
نعم.
هل من خلال حضرتك سفرك ومناظراتك وجدت لسه من يتمسك بمسألة توحيد الله، ولا كل النصارى الموجودين دلوقتي مثلثة؟
لا مش كل الموجودين مثلثة، ولكن حتى النصارى الموحدين، خلاك احنا كنا كلمة في أول حلقة خالص عن النصارى الموحدين وظهورهم مرة أخرى في القرن الخامس عشر والسادس عشر، ثم تطور الأمر النهاردة إلى وجود خمس فرق منهم، بعضهم أصبحوا مش مثلثة ولكنهم بقوا يؤلهوا السيد المسيح، ولكن يقول لك هو ما تولدش إله وأصبح إله بالرياضة الروحية، وممكن يقول واحد فينا يبقى حاجة، ودلوقتي يدوا لك ورك شوبس إزاي تعمل الدين الخاص بتاعك، لأنه صعب قوي تقعد 2000 سنة بدون كتاب، صعب قوي تقعد 2000 سنة بدون شريعة. فهم النهاردة انحرفوا خلاص. لكن النصارى الموحدين إلى انتشار الإسلام والفتح الإسلامي دول كانوا على شريعة من الحق ودول أسلموا.
نعم.
حتى في القرن الخامس عشر لما هربوا من الاضطهاد في أوروبا هربوا إلى منطقتين، المنطقة البلقان اللي كان بيحكمها الدولة العثمانية لأن المسلمين بيدوا حرية العقيدة.
نعم.
وإلى البلد المكتشفة جديد اللي هي أمريكا. ماشي.
نعم.
الجماعة بتوع أمريكا بقى منهم 4 رؤساء من رؤساء أمريكا، بعد دول كانوا بيضطهدوا وكانوا بيقتلوا زي الكلاب في الشوارع، 8000 مقتولين في لندن في انجلترا بقيادة جون بيدل ماشي سنة 1662، بكلمك على حاجة من 400 سنة. ماشي. والباقيين راحوا الى منطقة البلقان، دول اسلموا، ادم نيوزر والمجموعة اللي معاه كلها اسلمت. بل انت لما تيجي تشوف كده هو ليه النصارى الموحدين اللي هما اليونيتيريانز دول موجودين النهاردة في امريكا وفي اوروبا بس مش موجودين في مصر ولا في اي دولة اسلامية، مع ان مصر والدول الاسلاميه دي فيها طوائف مختلفه من النصارى.
نعم.
طوائف كثيره جدا،
حتى الطوائف البروتستانت والكاثوليك
لا وطوائف ممنوعه، الشهود يهوى والمورمونز موجودين ولكن مستخبيين لانها ممنوعه لان الكنيسه طالبه منع هذه الطوائف.
نعم.
ولكن الا الموحدين.
ليه بقى
امال احنا نروح فين يا فندم؟ ما هو النصارى الموحدين اللي كانوا هنا اسلموا، هم لقوا ان ده استكمال، ما هو ربنا قالك عليهم لما جاءهم القران أعينهم فاضت من الدمع.
نعم.
وقالوا يا رب اكتبنا مع الشاهدين ودخلوا الإسلام. ده هيجي لك، أنا هجيبه لك دلوقتي في السنة النبوية وأجيبه لك في كتب التاريخ.
طب إيه المرمونز من فضلك بسرعة كده؟
نعم.
المرمونز
دول مجموعة من المسيحيين اسمهم ذا تشيرش أوف كرايست، طبعا المسيحيين ما بيعتبروش مسيحيين لكن لهم عقائد غريبة، عندهم أنبياء حتى الآن ظهروا على إيد واحد اسمه جون سميث، قصة كبيرة أوي لكن
طويل.
أهم ما يميزهم عندهم تعدد زوجات مفتوح.
والله
24 و25 واحدة.
امال زعلانين مننا احنا على 2 بس؟
زعلانين ايه؟ ده دول ملايين السجون في امريكا، ده ممنوع في امريكا. فهم جمعوا نفسهم في ولاية يوتا وعاصمتها سولت ليك سيتي ومدينها بقى عاملين بيتجوزوا.
طيب
بس مش موضوعنا، مش عايزين نخش فيه.
طيب اذا كنا اتكلمنا عن الدليل من القران فيما قرات ان القران فصلهم قسمين عشان يبقى ما يحصلش اللبس وما يتعذبوا ولا يخشوا الجنه. طيب في السنه النبويه المطهره،
السنه النبويه المطهره في حديث في صحيح مسلم بيتكلم عن وضع كوكب الارض قبل البعثه بالضبط.
نعم.
يقول لك ان هو كان كوكب، اسف يعني في اللفظ، مقرف جدا. كله شرك.
نعم.
إلا بقايا من أهل الكتاب.
أيه.
الحديث ده جزء طويل جدا بيقول إيه؟ وإن الله نظر إلى أهل الأرض، ده قبل البعثة. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب.
ده أثار
وقال
يعني.
إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا إلى آخر الحديث.
نعم.
إذن ده قبل البعثة بالضبط، كان بقايا. بقايا أهل الكتاب دي بيتستوقفني كتاب موريس ويلز اللي هو الهرطقات الأصلية، بيقول فيها إيه؟ عزل الأريوسيين للعيش في مجتمعات منفصلة ومهمشة اللي هي جيتوز، ماشي؟ وبيكشف عن حقائق عقليتهم في هذا الوقت وهم بقى ايه منعزلين في الجيتوز. بيقول ايه؟ كانوا بيواسوا نفسهم على سوء حظهم الاجتماعي ده، وبيقولوا ان احنا بقايا مؤمنين في عالم معادي لنا. بقايا مؤمنين.
مؤمنين.
الا الله. بقايا من اهل الكتاب.
الله. نعم.
تمام؟ فده عندي ده من السنة النبوية، خصوصا بيقول ان كان يوجد بقايا من اهل الكتاب على شريعة من الحق، ومنهم ورقة بن نوفل. ويقال منهم بحيرة الراهب، ده هم نفسهم النصارى المثلثة النهاردة يقولوا بحيرة الراهب كان اريوسي. وهو معظم اصلا العالم في هذا الوقت كان اريوسي، لكن كان المثلثة قليلين جدا.
نعم. طيب وزيد بن عمرو بن نفيل تقريبا كان برضو
كان معظم النصارى العرب بالذات، عشان كده يوسف الزين هينزل باللاهوت العربي، لان هو شايف ان معظم النصارى العرب كانوا لا يقبلوا الا التوحيد.
نعم.
والشرك او وتأليه سيد المسيح ظهر في الغرب، وان كنت انا اعارضه للكلام اللي بقوله النهارده ان هو ده معظم القبائل الجرمانيه، يعني لو يعرف الالمان والهولنديين والاسبان والفرنساويين وجنوب بريطانيا ان هم اجدادهم حملوا التوحيد 200 سنه.
طيب اذا كنا اتكلمنا من القران واتكلمنا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، انت حق قلت لي في عندك من اقوال الصحابه.
اقوال الصحابه سيدنا عروه ابن الزبير. نعم. بيعلق على الايه الكريمه، وده هتلاقيه في تفسير القرطبي.
نعم.
ولا تجدن اقربهم مواده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. بيقول ايه؟ ضيعت النصارى الانجيل وادخلوا فيه ما ليس منه، وكانوا اربعه نفر الذين غيروه، لوقاس ومرقس ويوحنس ومتيوس. لوقا ومرقس ويوحنا ومتى. ماشي. بيقول هو بيقول لوقاس ومرقس ويوحنس وماتيوس
اصحاب الاناجيل المشهوره.
بالظبط.
انجيل لوقا وانجيل يوحنا.
بالظبط. وبقي قسيس على الحق وعلى الاستقامه، فمن كان على دينه وهده فهو قسيس.
الله.
قسيس
ده كلام
قديس
الزبير
عروه بن الزبير.
نعم.
عروه بن الزبير.
نعم.
عندك بقى كمان الإمام الشاطبي يروي في كتاب الجمان في أخبار الزمان رواية من أعجب ما يمكن، بتقول إن بربر
الجمان في أخبار الزمان.
نعم. كتاب الجمان في أخبار الزمان.
نعم.
يقول أن بربر برقة النهاردة دي في منطقة ليبيا وقريبة من تونس، لم يكتفوا بهذا الخضوع السريع للعرب بس في الفتح، لا ده أرسلوا رسل منهم إلى الفاتح العربي اللي هو سيدنا عمرو بن العاص يعرضون عليه الدخول في الإسلام قبل أن يفتح مصر. قالوا احنا جاهزين، حطنا في الجيوش بتاعتك وقبائلنا جاهزة تدخل في الإسلام قبل ما يوصلوا لهم أصلا. فيعني سيدنا عمرو بن العاص أراد أن يفهم الأمر ده، فأرسلهم إلى سيدنا عمر بن الخطاب عشان يشوف أحسن يكونوا بعدين بيندسوا ولا حاجة في الجيش. فلما سألهم عمر عن عاداتهم وعلاماتهم أخبروه بها، فبكى عمر بن الخطاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تنبأ بفتح بلاد لأهلها هذه الصفات.
يا مصر
لا، اللي هي شمال أفريقيا كمان.
نعم.
بربر برقة كله.
نعم.
ثم حمد الله على ذلك وبعث إلى عمرو بن العاص أن يقدمهم على الجند ويحملهم بالهدايا. قال له دول أول جنودك يبقوا.
نعم.
عشان كده هنلاقي دلوقتي عمرو بن العاص بيفتح، أشوف كده من كتب التاريخ بقى، بيفتح مصر.
نعم.
بجيش من المسلمين ومعاه فيالق من الأريوسيين.
طيب يبقى من كتب التاريخ هنستشهد دلوقتي انه برضو من ضمن القضايا اللي بتثار عندنا يا باشمهندس فاضل، وبالمناسبة يعني المهندس فاضل دي اخر حلقة في الأريوسية، هنبدأ من الحلقات الجاية هنتكلم عن القس المشلوح زكريا بطرس والمية وثلاثين سؤال اللي بيطرحوا على المسلمين في الشبهات، هنرد عليه شبهة شبهة وهنبعت له هدية في كل حلقة منص فاضل سؤال معين عشان هو بمناسبة يجاوب عليه. شبهة إن مصر كانت نصرانية وإن عمرو بن العاص دخل، وقصة بتتقال في كل فترة وبيعتبروا
فيها حضرتك بعدين حضرتك إخوانا المسيحيين بيقولوا إحنا كنا 2.5 مليون عندما فتح عمرو بن العاص مصر.
أيوه
ماشي، بس هو كان في كام واحد في مصر؟ عندك كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم، وعندك كتاب حسن المحاضرة في أحوال مصر والقاهرة بتاع الإمام جلال الدين السيوطي، وإن كان بياخد من عبد الحكم في هذا الكلام.
نعم.
بيقول الآتي: سيدنا عمرو بن العاص أول جزية جمعها، أول سنة جمع فيها الجزية جمع 12 مليون دينار، لأن الجزية كانت 2 دينار على كل رجل، وما كانش فيه جزية لا على النساء ولا على الأطفال ولا على الشيوخ.
نعم.
فلقوا في مصر 6,000 ألف، 6,000 ألف يعني 6 مليون.
نعم.
اضرب في 2 دينار جمعوا 12 ألف دينار. خلي بالك المقوقس
12 مليون.
المقوقس جامع جزية للرومان السنة اللي قبلها 20 مليون. وده اللي بيقوله نبيل لؤى بباوي، ان الفلوس اللي جمعها المسلمين كضرائب في مصر 1/10 من اللي كان بيجمعه الرومان. ماشي.
نعم.
لكن اللي بقوله جمع 12 مليون من 6 مليون راجل، اضرب في 2.4، قول 2.
نعم.
تعرف عدد شعب مصر كام؟ على الاقل 12.5 مليون. وانا بنحب نقول هم كانوا 2.5 مليون، يبقى كان عندك في مصر 10 مليون تانيين مش مسيحيين.
نعم.
ده كلام خطير،
مش نصارى.
خلي بالك بقى من حاجه، لا ما هماش نصارى مثلثه.
نعم. نعم.
ولكن كان في يهود مئات الالاف.
نعم.
وكان في عندك جماعة اللي هم الوثنيين بالملايين.
نعم.
وكان عندك عدد كبير جدا، أقدر أجزم أن يمكن أكثر من نصف الشعب المصري كان موحد.
أريسيين
كان في الموضوع دلوقتي.
أريسيين،
أريسيين موحدين.
نعم. نعم.
كلمة أريسيين احنا قلنا قبل كده ما فيش حاجة اسمها طائفة الأريسيين، ولكن
نعم.
أطلق هذا الاسم، أطلق هذا الاسم على كل من ينكر الثالوث.
أي إنسان ينكر أنه
الثالوث بقى
الآب أريسي. والابن والروح القدس
بقى اسمه أريسي.
ده أريسي.
نعم. يعني. نتكلم بقى من كتب التاريخ.
اتفضل.
كتب التاريخ يا فندم، انا عندي الكتاب اللي بعتمد عليه هو الكتاب ده، تاريخ مصر ليوحنا
النقيوسي.
وعندي النسخه الانجليزي بتاعته، لان دي مترجمها الدكتور عمر صابر عبد الجليل، لقيت اسمه مسلم فما عجبنيش، انا احب اجيب اتاكد ان مفيش،
عشان ما يقولكش ترجم غلط والف في الترجمه وحرر.
رحت جايب النسخه اللي مترجمها R.H. Charles The Chronicle of John of Nikiu،
اللي هو ده،
اللي هو ده تاريخ مصر. جون يعني يوحنا.
نعم.
نيكيو اللي هي نقيوسي.
نعم.
اللي هي النهارده في المنوفية. طيب الكتاب ده ايه مصداقيته؟ تعال نشوف اخواننا المسيحيين بيقولوا عليه ايه. ادي كتاب تاريخ الأمة القبطية اللي بيدرس في مدارس الأحد للأطفال المسيحيين، ده اسمه تاريخ الأمة القبطية للكاتب كامل صالح نخلة وفريد كامل، دول عضوين تاريخ، عضوين في لجنة التاريخ القبطي. بيقولوا ايه عن كتاب ده بتاع يوحنا النقيوسي؟
بتاع يوحنا النقيوسي.
بيقولوا عنه ايه بقى؟ احسن لو كتاب مش كويس ما فيش داعي نعتمد عليه.
كويس.
بيقول: ومن اهم مآثر يوحنا النقيوسي المؤلف الذي وضعه في تاريخ مصر باللغة القبطية، وهو تاريخ مصر يعد من افضل كتب التاريخ نظرا لاحتوائه على آلاف الحوادث التي حدثت أيام الفتح العربي، ومنها ما حدث في أيامه وعلى مرأى منه. هو كان في الوقت ده بيشهد الفتح.
أيوه.
فالراجل شاف بعينيه وسجل.
أيوه.
إذن
يوحنا النقيوسي،
يوحنا ومثلث.
نعم.
وأرثوذكسي. يبقى أنا لما أجيب من كتابه وكتاب التاريخ بتاعه، أنا كده كلامي ما حدش يقدر يقول إن في عندي تضارب مصالح.
شهدت به. نعم.
فيش أي تضارب مصالح. طيب هنشوف بقى. يوحنا النقيوسي عنده إشارات صريحة جدا بأريوسية بعض المصريين الأقباط وانتقامهم من الأقباط الأرثوذكس. خلي بالك من حاجة، بعض الأقباط النهاردة المسيحيين بدأت ترتفع أصوات إن إحنا بعد الفتح العربي اتظلمنا واضطهدنا، مع إن ده كلام ما كناش بنسمعه أبدا طول 14 قرن.
نعم.
بل إن البابا شنودة في خطابه منذ حوالي 5 أعوام قال إن سيدنا عمرو بن العاص أعطى الكنيسة، أعطى الأب بنيامين 10,000 دينار ذهب اللي جمعهم جزية، قال له عشان تبني كنيسة في الأسكندرية، وبنى كنيسة اسمها الكنيسة المعلقة اللي في الأسكندرية.
أي.
إلى هذه الدرجة. ماشي.
طيب بابا شنودة،
بابا شنودة
الأنبا شنودة.
هذا الكلام فين؟ هذا الكلام كلام الدكاترة نبيل لوقا بيباوي.
نعم.
هو اللي كاتب هذا الكلام في كتابه الجديد.
طيب.
هنشوف بقى ايه لو في حصل اضطهاد بجد للمسيحيين الارثوذكس مين اللي اضطهدهم؟ هو بيقول ايه في كتابه؟ وظل عمرو رئيس جند المسلمين خارج حصن بابليون وحاصر الجنود الذين كانوا به بجنود رومان.
أي.
وتسلموا رسالة من لدنهم ألا يقتلوهم وأن يتركوا لهم عدة الحرب وهي كثيرة، ثم أمرهم أن يخرجوا من الحصن فأخذ هؤلاء قليلا من الذهب وصاروا. يبقى هنا بيكلمك أنه حاصر الحصن والجنود إيه قال لهم هسيب لكم عدة الحرب بس تخرجوا، فخرجوا. ثم يستطرد يقول إيه بقى؟ وبهذا المنوال تسلم حصن بابليون بمصر في يوم الثاني من عيد القيامة.
أي.
وجزاهم الرب اللي هم الرومان لأنهم لم يكرموا آلام الخلاص لسيدنا ومخلصنا يسوع المسيح. خلي بالك الرومان كانوا كاثوليك.
أيوه.
يعني خلق دونيين بيؤمنوا بطبيعتين للمسيح.
أيوه.
فكانوا بيضطهدوا
الإلهية،
طبيعة إلهية وطبيعة ناسوت ولاهوت. فهم كانوا بيضطهدوا الأرثوذكس، لأن الأرثوذكس يؤمنوا بالطبيعتين متوحدتين دون اندماج ولا يعني عندهم طريقة كده ماشي. فهم كانوا بيضطهدوه.
أيوه.
فيقول لك إيه؟ ربنا جزل الرومان دول وعاقبهم لأنهم لم يكرموا آلام الخلاص سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي وهب الحياة لمن يؤمنون به، ولهذا جمعهم الرب بعدهم، وفي يوم عيد القيامة المقدسة هذا أطلقوا المسجونين الأرثوذكسيين. يبقى سيدنا عمرو بن العاص المسلمين دخلوا أطلقوا مين؟ المسجونين الأرثوذكس.
نعم.
كتر خيرهم.
أي.
تعال نكمل بقى. ولم يتركهم أعداء المسيح دون أذى، بل أساءوا إليهم وقطعوا أيديهم، وكان هؤلاء الأرثوذكس يبكون ودمعهم يسيل على وجناتهم، واحتقروهم في هذا اليوم كما هو مكتوب في شأن هؤلاء النجسين أنهم لوثوا الكنيسة بالعقيدة النجسة وارتكبوا إلحاد وعصيان طائفة الأريوسيين. يبقى لو في حد اضطهد المسيحيين الأرثوذكس، ده مش المسلمين المتربين على إيد سيدنا محمد بن عبد الله، لأ ده النصارى الموحدين اللي اتبهدلوا 300 سنة فانتقموا. هنا بقى عندي نقطتين. هذا الكلام بقى لا يمكن أن أثق فيه. ليه؟ لأنه مش من مصدر محايد، هذا من مصدر أرثوذكسي.
أي.
فأسلوب البحث هنا يخليني أمسك هذا الكلام أعلقه، لكن مخدوش أنه
سلم
إلا لما لقي مصدر محايد يقولي هذا الكلام.
نعم.
ولكن لو سلمت بيه فهم نفسهم بيقولوا أن المسلمين أطلقوا الأرثوذكس، وبعد كده النصارى الموحدين اللي حصل افترى فيهم 300 سنة، وانا مش بحاول ابرر لهم.
نعم.
ولكن هم اللي عذبوا الارثوذكس ده لو كانت عذبوا.
نعم.
ماشي. فده عشان بس اسلوب البحث يكون موضوعي، مهم قوي. نعم. الانسان يفكر بطريقة موضوعية يا شيخ خالد.
كويس.
الرسول صلى الله عليه وسلم اتقدم لنا على انه رسول وعلى انه معلم وعلى انه قائد حربي وعلى انه، محدش قدمه لي على انه مفكر. شوف هو كان بيفكر ازاي، كان بيفكر بطريقه موضوعيه. انا هنا بتعلم منهج البحث من الرسول عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام.
تعال نشوف بقى يوحنا الناخيوسي بيؤرخ لالتحاق فئه من المصريين لجيش المسلمين بقياده عمرو بن العاص.
أي.
وقتالهم جنبا الى جنب لفتح المدن المصريه. احب اقول لك ان الشيخ صفوت حجازي ذكر في كلامه في رمضان ان في احدى اول جمعه اقيمت في محافظه الشرقيه تقريبا، عمرو بن العاص كان بيخطب في جيش المسلمين، وإذا بـ 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 بالرومان بيهاجموا من ورا، وأحدثوا مقتلة عظيمة في المسلمين وهم في خطبة الجمعة أو هم في صلاة الجمعة، وإذا بفيلق من من المصريين 500 واحد بينزلوا بيدافعوا عنهم وبيصدوا الهجمة الرومانية.
أيوة.
دكتور صفوت حجازي هنا قال مصريين، فهو توقع ان ده يكونوا من جميع الفئات وانهم يكونوا ارثوذكس على كاثوليك على
بروتستانت
على لا مش بروتستانت هذا لكن على اريوسيين على كده. ولكن انا من بحثي ومن كتب التاريخ اقدر اقول ان دول بيبقوا الاريوسيين الموحدين اللي انضموا لجيش عمرو. وعندك هنا بيقول ايه بقى يوحنا الناخيوسي بيقول: وعندما وصل هؤلاء المسلمون مع المصريين الذين جحدوا عقيدة المسيحية وانضموا إلى عقيدة هذا المفترس. إذن بيقول إن في مصريين فورا بمجرد ما رأوا المسلمين وفهموا العقيدة بتاعتهم انضموا إلى عقيدة الإسلام.
نعم.
اللي هي الآية اللي بتقولي بالضبط أول ما سمعوا ما نزل من الحق. نعم. شراء عينهم تفيض من الدمع
بما عرفوا الحق.
يبقى هم دول.
نعم.
طيب.
نعم.
تعال بقى نشوف كمان قال لي إيه الدكتور يوحنا الناخيوسي بيقول إشارات صريحة بأن المصريين كانوا منقسمين إلى فريقين. أحد الفريقين دول اختاروا أن ينضم للمسلمين في حربهم للرومان. دول هيكونوا مين إن شاء الله؟ الموحدين. يقولك إيه؟ وكان بين أهل الوجه البحري خصومة شديدة، انقسموا إلى قسمين، قسم انضم إلى تيودور بتاع الرومان، وقسم آخر أراد أن ينضم إلى المسلمين. وفي الحال نهض قسم على آخر، نهبوا أموالهم وأحرقوا بلادهم بالنار.
نهض قسم
على آخر،
على آخر
يعني إيه؟ يعني عندك الرومان بيهربوا من بلد من البلاد، المسلمين لسه ما وصلوهاش، فالبلد بدون سلطة. المصريين عملوا إيه في بعض؟ قاموا حرقوا بيوت بعض وقتلوا بعض. دي بقى إذن ده بيفكرك بأحداث الفتنة. يعني فتن طائفية كانت تحدث في هذا الوقت.
يعني دي كانت يعني إحنا اتكلمنا من القرآن ومن السنة، من أقوال الصحابة ومن كتب التاريخ اللي هو يوحنا النقيوسي.
بمناسبة الفتنة الطائفية أحب أقول لك حاجة.
إيه
لان انا مش جاي الف اقول فتنه طائفيه، ده هو عندك هيوبرت جيدين اهم من ارخ لتاريخ الكنيسه، عنده كتاب موجود في مكتبه الاسكندريه اسمه كتاب تاريخ الكنيسه، بيقول بعد وقت قصير من دخول قسطنطين العظيم الى العاصمه الشرقيه نيكوميديا، علم ان المجتمع المسيحي في الشرق مثل كنيسه شمال افريقيا قد تقطع بسبب فتنه عظيمه وصلت لحد خطير يصفها يوسوبيوس بالنيران العظيمة. بدأت في الأسكندرية. شو بقولك إيه؟ عقيدة الثالوث تسمى عقيدة الأسكندرية لأن اللي بدأها ألكسندروس والشماس بتاعه أثناسيوس اللي بقى بعد كده هو البطرك أثناسيوس، واللي دول في اسكندرية. واللي عارضها أريوس في اسكندرية، واخبارك ازاي؟ فالفتنة بدأت في اسكندرية، امتدت نيران الفتنة إلى ليبيا المجاورة ومقاطعات شرقية أخرى، قسمت الأساقفة إلى معسكرين، وقسمت العامة إلى معسكرين، وقام كل معسكر بمهاجمة الآخر بضراوة، حتى أصبحت أخوة المسيحيين موضع سخرية الأعمال المسرحية الوثنية. هنا كان في دين تاني هو دين الوثنيين، اللي بيؤمنوا فيهم وثنيين بيؤمنوا بآمون والآلهة الفراعنة، وفي وثنيين بيؤمنوا بآلهة الرومان. بتوع الرومان دول كانوا فنانين وعلماء رياضيات وبيعملوا مسرحيات وفن، كان مسرحياتهم بتتريق على المسيحيين اللي عمالين يقتلوا في بعض.
يعني كانت فتنة طائفية بين المسيحيين وبعضهم البعض، بين
النصارى. فتنة طائفية خطيرة جدا حضرتك.
طيب النبي عليه الصلاة والسلام وصف الأريوسيين لأصحابه ازاي يا باشمهندس فاضل؟
شوف يا سيدي، الرسول عليه الصلاة والسلام ما استخدمش كلمة الأريوسيين إلا مع هرقل، عشان هو ده اللي هو فهمه. كلمة أريوسيين تطلق على كل من هو ينكر الثالوث المقدس. بعض الأريوسيين دول قالوا احنا عمرنا ما سمعنا عن أريوس ولا قرينا له حاجة، هي دي العقيدة اللي احنا شربناها أصلا من أبائنا وأجدادنا، وهي دي عقيدة السيد المسيح. انما لما كان يكلم المسلمين عمره ما قال للمسلمين الاريوسيين. قال لهم ايه؟
خطابه
بص يا سيدي، قال لهم كونوا كاصحاب عيسى ابن مريم. يعني الا ان في حديث مشهور، هقول لك بالظبط تخريج الحديث اللي هو في المطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانيه لابن حجر تحقيق الاعظمي، بيقول الا ان رحى الاسلام دائره فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. يعني هيكون عليكم أمراء. يقولوا لكم حاجات
لو أطعتهم ولو عصينا هيقتلونا.
قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال كما صنع أصحاب عيسى بن مريم، حملوا على الخشب ونشروا بالمناشير. احنا شرحنا طرق التعذيب اللي كانت بتحصل للأريوسيين وللموحدين، فسماهم اصحاب عيسى بن مريم ولم يقل ابدا أريوسيين. هو هذا الاسم اصلا كانوا يكرهوه الأريوسيين، ما يحبوش الاسم ده اصلا.
ايه السبب بقى؟
لان هم مش أريوسيين، هم موحدين، هم نصارى موحدين مسلمين.
يعني عشان نسبوا الى أريوس، يعني اللي عاد الفكره ثاني موجوده.
قبل ما نقل من كتب التاريخ اخر حاجه، بس من كتب التاريخ يوحنا النقيوسي بيشير للمثلثة دايما بالملاحدة والهراطقة، ودي لعبة طفولية اللي هو ايه، انا قلت عليك مهرطق الاول ومبتدع يبقى انت خلاص المبتدع. لا، ما التانيين كانوا بيقولوا المبتدع برضه. هنا بص انا يقول ايه، والان كثير من المصريين الذين كانوا مسيحيين كذبة، يعني مش مسيحيين حقيقيين، وانكروا العقيدة المقدسة الارثوذكسية والمعمودية الحية، صاروا في عقيدة الاسلام أعداء الرب وقبلوا تعليم الركس للحيوان الذي هو ويقول اسم الرسول عليه الصلاة والسلام حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن اللي بيقولوا ان هو ايه، ان هو اشار الى دخول الاريوسيين فورا في الاسلام. طيب
ده كان وصف النبي عليه الصلاة والسلام اللي قلناه وقلنا من كتب التاريخ المعلومة اللي حضرتك ذكرتها. انت حضرتك قلت لي انه اسم أو لفظ الاريوسيين ما قالوش النبي عليه الصلاة والسلام الا في خطابه لهرقل اللي هو كان انت قلت لنا في اول حلقة اسلم تسلم فانت يؤتيك الله اجرك او تؤتى اجرك مرتين فان توليت فان
عليك اسم الاريسيين. ثم قال الايات قل يا اهل الكتاب.
انا يمكن الاريسيين دي لما كنت ساعتها انا فاكر اول مره ناقشتك في الموضوع قلت لك ان كتير من المشايخ يقول لك الاريسيين هم الفلاحين او المزارعين. فانت قلت لي احن بين الموضوع
هناك بقى مشايخ اخرين فسروها تفسير اخر وهو التفسير الذي انا اؤمن به. السيره النبويه للندوي صفحه 308 طبعة 1980 بيقول المراد بالأريسيين هم أتباع أريوس المصري وهو مؤسس فرقة مسيحية كان لها دور كبير في تاريخ العقائد المسيحية والإصلاح الديني وقد شغلت الدولة البيزنطية والكنيسة المسيحية طويلا وهو الذي نادى بالتوحيد وبالتمييز بين الخالق والمخلوق والأب والابن على حد تعبير المسيحيين لعدة قرون. فالشيخ الندوي فسر تفسير ما أصاد سليم. عندك الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار بيقول إيه وقد ذكر بعض أهل المعرفة بهذه المعاني أن في رهط هرقل عشان الجواب ده جاحل هرقل فرقة تعرف بالأروسية توحد الله وتعترف بعبودية المسيح له عز وجل ولا تقول شيئا مما يقوله النصارى في ربوبيته وتؤمن بنبوته فإنها تمسك بدين المسيح مؤمنة بما في إنجيله جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يقال لهذه الفرقة الأريسيون في الرفع والأريسيين في النصب والجر كما ذهب إليه أصحاب الحديث. عندنا الإمام الطحاوي والإمام الندوي وعندنا معروف الدواليبي وعندنا ناس كتير جدا بيفسروا الأريسيين بأن هم أتباع أريوس مش الفلاحين ولا الأكل
ولا مزارعين
ولا مزارعين زارعين.
طيب اخر حاجه يا باشمهندس فاضل يمكن كان النبي عليه الصلاه والسلام بعت خطاب لهرقل اللي احنا قلنا جزء منه دلوقتي وبعت خطاب لنجاشي الحبشه. عايزين نعرف ايه المقارنه اللي حضرتك يعني شفتها بالخطابين دول.
بص بقى حضرتك هو مش خطابين بس هو نوعين من الخطابات. خطابات للملوك الظلمه زي هرقل والمقوقس وكسرى. المقوقس بالمناسبه كان مصري كاثوليكي خلقدوني وهو كان بطريرك الأقباط الكاثوليك كمان ومع ذلك كان بيسوم المثلثة الأرثوذكس سوء العذاب لأن هم مختلفين في المذهب. دول ظالمين لهم خطاب بصيغة معينة وكل اللي راح له الخطاب اللي بالصيغة دي خرج له جيش بعد كده خلي بالك. إنما هناك النجاشي ملك عادل لا يظلم عنده أحد خرج له خطاب مختلف تماما. تعال نشوف خطاب المقوقس مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى. ده زي خطاب بالظبط هرقل. وأما بعد فإني أدعوك بدعاية الله ولا تشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن توليت فعليك اسم القبط هرقل فعليك اسم الأريسيين. طب اشمعنى أصل القبط اللي هم المصريين كانوا كلهم مضطهدين من الرومان سواء المثلثة الأرثوذكس كانوا مضطهدين أو الأريسيين كانوا مضطهدين من قبلهم. اضطهاد الأرثوذكس بدأ متأخرا عن اضطهاد الأريسيين. الأريسيين بيضطهدوا من سنة 325 إنما الأرثوذكس من بعد 451 من بعد مجمع خلقدوني. فخرج له فعليك. طيب هنلاقي نفس الخطاب بنفس الصيغة لكسرى الفرس بس بيقولوا فعليك اسم الفرس. عليك اسمهم دي في ناس فهمتها إن هي عليك اسمهم أمام الله لأن الناس على دين ملوكهم. ولكن انا لما الاقي ان هم دول اللي راح لهم جيوش يعني لا فعليك اسمهم امامنا احنا سنحاسبك على هذا ولن نسمح باستمرار المذابح اكثر من ذلك. ماشي. هتلاقي بقى قارن ده بالخطاب الدعوي تماما بتاع النجاشي. طبعا خطاباتهم كانت دعويه ولكن بصيغه حاسمه حازمه جدا معاهم. ما احبش اقول يعني فيها تهديد ولكن فعلا فيها حسم شديد معاهم. لن نترككم تكملوا الظلم والمذابح والفتن. هنلاقي بقى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى النجاشي الاصحى ملك الحبشه. ده خطاب شاله عمرو بن اميه الضمري. سلام عليك فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني، فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجبر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل. ما فيش بقى فإن توليت فعليك إثم الأحباش، ما قالش كده، قال له إيه؟ وبلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى.
صلى الله عليه وسلم. احنا معنا اتصال الاول باشمهندس فاضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ اسامه ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا. ازي حضرتك شيخ
عبد الله؟ ربنا يخليك. اتفضل.
ازي حضرتك شيخ خالد؟ بحيي ضيفك العزيز المهندس فاضل سليمان، بشكركم والله جدا على الموضوع القيم ده، مفيد للناس كلها،
ربنا يرضى عنك،
خصوصا يعني بعض شبابنا في الجامعات اللي بيحصل معاهم عمليات استقطاب حاليا ومحاوله لتنصيرهم في العالم العربي بشكل عام، وبرضه في بعض الجامعات المصريه. وسؤالي هنا للمهندس فاضل، يعني حضرتك تنصحنا بايه للتعامل مع الشباب اللي بنشوفهم يعني بيسقطوا في براسن العمليات التنصير دي؟ انا شايف، انا عارف ان حضرتك عامل حلقه على اليوتيوب، سلسله حلقات عن ردود على القس المشلول،
خدعه التبشير.
نعم، خدعة التبشير. ولكن برضو يعني نصيحة حضرتك توجهها للشباب في الجامعات بشكل عام، ازاي يواجهوا العمليات اللي بتحصل زي دي؟
شكرين يا استاذ سلامة، اتفضل، ربنا يخليك. اتفضل. يمكن بيقول ان في، احنا خلينا نتكلم بصراحة، هي ليس من 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 دواعي الاحتقان اللي بيدعوها دائما، لان باسم الاحتقان حصل انه في لبس بين الامور، بين مسألة التنصير وبين مسألة انه يعني زي ما شفنا في بيروت مشكلة ولد فاسد مع بنت فاسدة، هو نصراني وهي مسلمة، وعمل معها اوضاع مخلة وصورها على فيديو، الدنيا محروقة الحقيقة. والتصرفات الفردية دي احنا الوقت بنتكلم بالعقل وبين القرآن والسنة والدليل والموضوعية، علشان نشعر الناس احنا كمان بننافع عن ديننا، زي ما زكريا بطرس هذا القس المشروح بينافع عن عقل.
خليني اقول لك حاجه. اولا، ما يميز الشعب المصري انه نسيج واحد.
ايوه،
يقول لك احنا كلنا اقباط. يعني ايه؟ انا لو شفت واحد في الشارع والله ما اقدر اعرف مسلم ولا مسيحي.
ايوه،
الا لما اساله اسمك ايه؟
نعم.
يقول لي محمد مصطفى يبقى مسلم، هيقول لي جرجس وهيقول لي ريمون هيبقى مسيحي.
كويس.
فدي ميزه جامده جدا بتميزنا، احنا ما بنقدرش حتى نعرف بعض، شكلنا مش مختلف عن بعض.
نعم
يا اخوانا، السرطان ما بيفرقش بين المسلم والمسيحي، الفقر ما بيفرقش بين المسلم والمسيحي، البطاله ما بيفرقش بين المسلم والمسيحي، عندنا تحديات واحده، انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، التعليم، الصحه.
يعني بمناسبه انفلونزا الخنازير، امريكا بتقول مصر بتضطهد النصارى والدليل على ذلك اعدام الخنازير.
ده موضوع تاني، احنا نتكلم شريعه. لو كان، لو طلع واتعمل تحقيق في الموضوع ده يا شيخ خالد،
نعم،
وطلع ان الخنازير ما كانش لازم تعدم وما كانش هي سبب الموضوع دوت، يبقى طبقا للشريعه الخنزير بالنسبه لغير المسلم مال مقوم ويستحق عليه التعويض. مساله اخرى بقى نتكلم فيها. نعم. تعديل. انا هقول ليا ولا عليا؟ معلش.
طيب سؤالك
نقوله بقى. اولا، انا يا اخي الحبيب، عندنا كنا في امريكا مثل كده امريكاني بيقول the one who is not giving دعوه is receiving دعوه. كنا بنقولها كده للمسلمين.
نعم.
الشخص اللي ما بيعملش دعوه هو بيتلقى دعوه.
نعم.
احنا توقفنا عن دعوه غير المسلمين يا جماعه.
نعم.
يا جماعه، الناس دي مخلصه لدينها فبتبشر. الله، الراجل ده التاكسي بينزل الدكتوره في جامعه الازهر، انا ساعتها كان عندي دوره في جامعه الازهر، هي وهي نازله من التاكسي بيديها مطويه بتكلمها عن الانجيل وبتكلمها عن الدينه. هذا رجل انا احييه يا جماعه، هذا رجل مخلص. ايه رايك بقى؟ انا بقى مشكلتي ان انا ما بدعوش الاخر، خايف. خايف من ايه؟ ما الدعوه ليها فنون وليها اساليب وليها زي ما
وليها الراجل اداب
وليها اداب. نعم. وزي ما الراجل التزم بهذه الاداب وعمل معاها اللازم واداها حاجه بمنتهى الادب، ما انا اعمل كده انا كمان.
نعم.
ما فيش عندي مشكله، بس ما يبقاش الشغل من تحت الترابيزه. احب اقول لك ان ماليزيا فيها فسيفساء، ماليزيا 50% مسلمين. ايه رايك بقى؟
نعم.
وال 50 التانيين متقسمين مسيحيين وبوذيين.
نعم.
الامور مستتبه تماما. ليه؟ لان الدعوه مسموح بيها جوه اربع جدران. انا هعمل محاضره عن الاسلام، والله اللي جالي عشان يسمع، ما يقوليش انت استفزتني، لكن ما امشيش في الشارع انا استفز الناس، او في استفزاز من الطرفين يا شيخ خالد.
نعم.
خلي بالك.
نعم.
في تعصب عند المسلمين لعلمك، بس سببه استفزاز المسيحيين مثلا. يعني المسيحيين معروف في اخر احصاء ان هم اقل من 5%، يعني نتكلم في 4 مليون. مش ممكن وصل الامر في احدى الحلقات في الفضائية ابتدوا بيقولك احنا 15 مليون قبطي مسيحي، وبعدين على اخر حلقة واحد دخل مشهور جدا مجدي خليل من امريكا يقولك احنا 22 مليون مسيحي. انا بقى نفسي الحلقة تخلص بسرعة احسن، هيبقوا 80 مليون مسيحي. فاللي بنقوله انت بتستفز، طب يعني لما انت يعني 22 مليون مش عارف تنجح واحد في نادي او في نقابة، ما ده استفزاز. ما انت تعالى قول لي احنا كلنا واحد، بلاش تعصب وانتخبني، ساعتها انا اقول للمسلم انتخب المسيحي. لكن المشكلة بقى الاستفزاز. مثلا في كنيسة بتطلع قدامنا الصليب من الارض الى اعلى الكنيسة. يا اخوانا اللي اتصلب بحجم الانسان العادي في الرواية المسيحية السيد المسيح، في الرواية الاسلامية شبيه للسيد المسيح، لكن في النهاية هو انسان حجمه عادي. لكن مش كينج كونج يا جماعة، الصليب كبير قوي بطول العمارة. ده اللي بنقوله. احنا عندنا آية بتقول وما صلبوه وما قتلوه ولكن
شبه لهم.
هل يجوز لي ان انا اجيب الآية دي واحطها بالكبير قوي فوق كل مسجد؟ ما ده يبقى استفزاز. طب ما انت، انا مؤمن انت عندك صليب، خلاص حطه بالحجم العادي، بلاش انت تستفزني وانا استفزك. ده اللي بنقوله يا اخوانا، لازم ننزل للارض. هنا بقى الاخ بيتكلم عن موضوع التنصير. لما اعرف ان في واحد او بنت او بتاع بيتعمل معاه شغل لتنصيره، هو الدي في دي بتاع خدعة التبشير. بس الدي دي ده جايب نتيجة حلوة جدا في ظرف 3 شهور، مرجع يمكن 42 شخص. يمكن 2 اللي ما جابش معاهم نتيجة دول بقى عندهم حالات خاصة، حالات سردية. واحد فيهم اكتشفنا ان هو مراته خلعته، عملت قضية خلع، فبينتقم من الدين كله اللي شرع الخلع، واخد بالك ازاي؟ والتانية جوزها كان بيضربها،
جاته خيبة، واحد مراته تخلعه ويعيط
بالظبط. والتانية مشهورة جدا وعاملة دوشة اليومين دول، جوزها طلع ان هو كان بيضربها وبتاع، فدي بتبقى عندهم حالات انتقام فردية. اما الناس اللي شغلت مخها واختارت دين اخر، دول بياخد دي في دي بيتفرج عليه او على اليوتيوب، يخش يكتب خدعة التبشير. وعندنا دي في دي موجود بالعربي وبالانجليزي، ميشنريز ديسبشن او خدعة التبشير.
بس استاذ محمد على التليفون، السلام عليكم.
عايز صح لركات خالد؟
ازي حضرتك؟
ازي حضرتك؟ طيب الاول يعني عايز اتكلم مع حضرتك بس في قصة اسلام سيدنا سلمان الفارسي، اما ساب بلده وبعد كده نقل راح الشام.
كان بيعود النار، راح من النصرانية وهكذا
تمام. اما القسيس اما جه اما قبل وفاته قال له توصيني بايه، فقال له لا ارى احدا يعبد الله كما اعبده الان الا نبي ياتي في مدينه اللي هي مدينه يثرب اللي هي المدينه المنوره. اعتقد ان القصه بتاعت سيدنا سلمان الفارسي دي تأيد كلام دكتور باشمهندس فاضل في ان كان فعلا الاسلام كان ساعتها كان فيه النصارى مسلمين وليس نصارى مثلثه زي ما دكتور فاضل باشمهندس فاضل بيتكلم. فيعني اعتقد القصه دي بتؤيد من قصص الصحابه.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك، ربنا يكرمك. انا عايزك ان هضيف الجزء دي، انا كنت ناسيها، اضيفها ان شاء الله للبحث بتاعك.
ربنا يرضى عنك، جزاك الله خيرا. طيب يعني انت شايف انه يكفي فقط انه زي ما هو كان الشيخ خالد الجندي قال من حق النصارى يبشروا وبقى لهم اماكن تنصير براحتهم وقال ما فيش مشكله خالص،
موافقه بشرط ان انا كمان يسمح لي فرصه الدعوه، ما يبقاش هو بيشتغل من تحت الترابيزه، او هو هيشتغل علني وانا هشتغل من تحت الترابيزه. انا بشتغل من تحت الترابيزه بس هو بيشتغل علني.
ليه يا باشمهندس فاضل بتشتغل تحت الترابيزه؟
لان في حاله يعني من الاحتقان.
هل حاله الاحتقان تقول ان النهارده مثلا لما يطلع واحد زي زكريا بطرس بيقول شبهات كتيره قوي، وانا اتفرجت على جزء من قناه الحياه وشفت حتى بعض الناس المسلمه اللي لها توجه علماني بتكره الدين جدا داخله متضامنه معاه في القضيه قوي وبتتعامل معاه كما لو كانت معول هدم للاسلام، وهو دينا قدامكم عايز يقول لهم يعني ادي في مسلمين اهم دين بيشدوا ضد الدين القاسي ده
بالظبط.
طيب احنا معنا على الهاتف دلوقتي معلش الاستاذ معتز الشربيني، اخو الاخت التي نحسبها ان شاء الله شهيده في المانيا، مروه شربيني. السلام عليكم استاذ معتز.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا معتز عبد الله، مش معتز الشربيني، انا مش اخو الشهيده مروه ولكن يعني من اصدقاء الاسره.
اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم.
اهلا وسهلا بحضرتك.
قول لنا ايه اخر تطورات القضيه كده لو عندك.
والله اولا يعني جزاكم الله خيرا على الحلقات العظيمه اللي بتقدم يعني عن الايروسيه.
نعم.
وبالنسبه للقضيه زي ما كلنا متابعين في الايام القليله يعني الماضيه يعني بدات المحاكمه للقاتل الالماني.
أي.
وبصراحه احنا قرينا النهارده خبر في المصري اليوم بيقول ان في محاولة يعني من اصدقاء واسرة مروة الشربيني لتوزيع استغلال فترة المحاكمة دي ان نوزع دي في دي التعريف بالاسلام. هي كانت عاملاه مؤسسة بريدجز بمناسبة ان يا باشمهندس فاضل معانا.
نعم.
هو يعني هايل جدا وتو ذا بوينت ويعني استغلال الظروف دلوقتي بتاعت المحاكمة اعتقد ان هو توقيت مناسب ان احنا نوزعه. ولكن قريت الخبر ان هو يعني حوالي 500 نسخة بس اللي هتوزع. فهل ده كافي ولا محتاجين ان احنا نعمل مجهود اكبر ونوزع بطريقة اكتر من كده عشان الدنيا تنتشر يعني؟
طيب وضع الاسرة دلوقتي ايه يا استاذ معتز؟
والله يعني
هل شعرين بشيء من يعني الارتياح لمسألة المتابعة وتضافر المصريين والمحامين اللي بيدافعوا عن القضية وبيثيروا الرأي طبعاً العام في ألمانيا؟
طبعا أكيد يعني الحمد لله يعني كمان في تكاتف من جميع الأقارب ومن جميع الأصدقاء والناس يعني وبصراحة يعني المصريين كلهم بصراحة أبدوا يعني تعاطف شديد وأبدوا دعم كبير جدا يعني وإن شاء الله يعني أهم حاجة إن القاتل ينون القصاص بتاعه.
نعم.
يعني ده اللي هيهدي الناس إن شاء الله وده اللي بإذن الله يعني كلنا بنتمناه إن شاء الله.
طب السؤال الثاني واحدة أخ معتز.
أستاذ معتز طبعاً السؤال
هو هو بيحكم في ألمانيا.
نعم.
وألمانيا ما فيش فيها القصاص. الاتحاد الأوروبي كله.
لا هو ما يقصدش قصاص قتل يعني. كلمة يمكن ياخد حكم يتسجني.
اللي هو يعني
أقصى حكم عندهم يعني.
الألماني.
نعم. جزاك الله خيرا أستاذ معتز ربنا يكرمك.
أنا أحب أرد عليك حاجة. جزا الله خير الأخ معتز. الحقيقة هم الإخوة أصدقاء وعلى العائلة والعائلة فكرت إنها تعمل عمل دعوي لهذه المناسبة.
نعم.
والحقيقة يمكن الأخ معتز من الناس اللي بدأوا الفكرة دي ودي مش أول ناس يعملوا كده. بعد الرسوم الثانية بتاعت الدنمارك إحدى المؤسسات الدنماركية الإسلامية وزعت 5000 نسخة من الفيلم ده فيلم الضباب ينقشع الجزء الأول.
أي.
وزعوا منه 5000 نسخة على أساتذة المدارس والجامعات.
نعم. باعتبارهم الطبقة الصفوة اللي بتأثر في الناس.
باعتبارهم بيخرجوا لي أجيال جديدة.
نعم.
فأنا لو غيرت نسبة من مخ هؤلاء الناس هغير نسبة من مخ أجيال جديدة.
نعم.
عندك بعد صدور فيلم فتنة في هولندا المؤسسات الإسلامية في هولندا عملت 10,000 نسخة من هذا الفيلم عشان خاطئ ووزعتها بالفعل في هولندا.
نعم.
الحقيقة فكرة ان احنا نوزع الفيلم ده موجود ب25 لغة حتى العبرية.
نعم.
فانا لما وزعه بالألماني في ألمانيا ده رائع جدا وممتاز خاصة ان ألمانيا بيتنامى فيها شعور الكراهية للإسلام. ولكن يا اخوانا نحن في حاجة الى الدعم. انا ما نقدرش نعمل اكتر يعني الجماعة لمين مبلغ صغير جدا لو يقدر الناس تساعد في هذا الامر وتتبرع يعني فيه نقدر نعمل عدد اكبر من الـ من الـ
من النسخ
من النسخ
اللي بتتوزع
وتوزع نعم. على روح الشهيدة نعم. مروة ويبقى حتى يعني في صحيفة ان شاء الله نعم. لو ناس اسلمت من هذا الفيلم والحمد لله نسبة يعني جيدة من الناس اللي متفرج عليه بتغير رأيها في الاسلام الى رأي افضل 92%
أو على الاقل يحايد
او محايد ونسبة موجودة برضو وهي نص في المائة يعني من كل 200 فيلم واحد بيسلم على نعم. طول ماشي دول اذا طب ما نوزع 10,000 2% منهم يعني 50 وهكذا نعم. موزع نعم. لبقى 20,000 اكتر وهكذا
نعم. جزا الله خيرا المهندس فاضل سليمان حقيقة على الاربع حلقات اللي احنا اتكلمنا فيها عن الأريوسية ان شاء الله على وعد في المرات القادمة مع المهندس فاضل هنجاوب عن 130 سؤال اللي طرحهم القس المشروح زكريا بطرس عن القرآن والسنة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بموضوعية وبالعقل في محاولة لوجود منبر واضح مش تحت السلم مش تحت بير السلم بيدافع عن دين ربنا سبحانه وتعالى بموضوعية دون أن يسيء الآخرين. تفضل
بشأن حاجة بسيطة بس معلش أنا مش هرد بس أنا هرد ما هو بعمده بنبي اسمه سؤال جريء أنا هرد الرد بتاع السؤال بتاعه وهسأل بقى مش هسأله هو لا أنا هعمل فزورة فوزير مش احنا ده فوزير رمضان
نعم.
احنا هنعمل فوزير كريسمس مش مشاكل نعم. هنعمل فزورة كل مرة كل إخواننا يفكروا فيها المسيحيين ويجيبوا لنا رد عليه
نعم. هو
عارف فوازيري كويس
وعلى وعد بلقاء جديد وانتصرونا بعد الفاصل ان شاء الله مع حادث العياط واستقالة وزير النقل تبقوا معنا.